أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعود إلى المسألة السابقة. قلنا بأن ما ذكره السيد الماتن من أن أمر سهم الإمام عليه السلام في زمان الغيب راجع إلى نائبه، أي المجتهد الجامع للشرائط، فلا بد من الإيصال إليه أو الدفع إلى المستحق بإذنه. هذا ما ذكره السيد الماتن في العروة، صحيح، هو الكلام الصحيح. وإنما الكلام في أنه كيف نستدل على ذلك. الآن نذكر تقريبات بالدليل الذي نثبت به هذه الفتوى. التقريب الأول هو الذي أشرنا إليه في الدرس السابق، وهو مبني على عدم سقوط الخمس في زمان الغيبة كما هو الصحيح على ما تقدم. لا نعيد الكلام فيه، أن زمان أن الخمس لا يسقط في زمان الغيبة. وأيضا مبني على أن ولاية الإمام عليه السلام مطلقة لا تختص بزمان الحضور، وإنما هي ثابتة حتى في زمان الغيبة. فإذا ضممنا إلى هذين الأمرين نيابة الفقيه عن الإمام في كل ما يتولاه الإمام، أو على الأقل فيما يرتبط بالخمس والأمور المالية، ثبت المطلوب كما هو واضح. الخمس واجب في زمان الغيبة على المكلف، الإمام له الولاية على الخمس في زمان الغيبة، على سهم الإمام في زمان الغيبة، والإمام له نائب يتولى هذا النائب كل ما يتولاه الإمام، أو يتولى على الأقل ماذا؟ إدارة الشؤون المالية، إدارة الشؤون المالية. فيثبت المطلوب وهو أن الولاية في زمان الغيبة على الخمس على سهم الإمام هي إما الفقيه الذي هو نائب عنه عن الإمام عليه السلام، فيثبت المطلوب بشكل واضح، وهو ماذا؟ ولاية الفقيه على ماذا؟ على الخمس. وهذا كما أشرنا مرارا إلى أن هذا يستلزم ماذا؟ عدم جواز التصرف فيه لكل أحد إلا بعد مراجعة ماذا؟ هذا المتولي، هذا الذي له الولاية على أمر الخمس وعلى سهم الإمام. هذا الدليل الأول أو التقرير الأول، هذا واضح أنه يتوقف على ماذا؟ يتوقف على قيام الدليل على نيابة الفقيه عن الإمام عليه السلام في كل ما يتولاه الإمام، أو على الأقل نيابته عنه في مسألة الخمس. خلنا نفترض يتوقف على وجود مثل هذا الدليل، وإلا مجرد أن الإمام له الولاية على الخمس في زمان الغيبة، هذا لا ينتج إلا ماذا؟ أن الفقيه له الولاية، ما لم يثبت أن الفقيه نائب عن الإمام في كل ما يتولاه. الإمام هو جعله نائبا عنه في كل ما يتولاه الإمام عليه السلام، ومن جملة ما يتولاه الإمام عليه السلام هو ماذا؟ هو مسألة شنو؟ سهم الإمام والخمس. فيتوقف على إثبات نيابة للفقيه عن الإمام عليه السلام في كل ما يتولاه، أو في خصوص الخمس بالخصوص. هذه يعني هذا الأمر الذي لا بد من إثباته يتم هذا التقريب، هذا قد يستشكل فيه لأننا لا نملك دليل على ماذا؟ على مثل هذه النيابة، لأنه يظهر أن الدليل على مثل هذه النيابة أن الفقيه نائب عن الإمام في كل ما يتولاه الإمام أو في خصوص الخمس، هذا موقوف لمن؟ على تمامية أدلة شنو؟ أدلة اللفظية المتقدمة في بحث ولاية الفقيه، التي يثبت فيها أن الإمام عليه السلام جعل الفقيه نائبا عنه جعلته حاكما هو حجتي عليكم وأنا حجة الله وأمثال هذه التعبيرات. حينئذ يستفاد من هذه التعبيرات ومن سائر الأدلة التي ذكرت في ذاك الباحث التي ذكرنا أنها يستدل بها على ولاية الفقيه مباشرة هذه إذا تمت عندئذ يمكن أن يقال بأن الفقيه يكون نائبا عن من؟ عن الإمام، ويتم هذا التقريب. وأما إذا استشكلنا في هذه الأدلة كما تقدم ولم يتم عندنا ولا دليل واحد من هذه الأدلة التي يثبت بها نيابة الفقيه عن الإمام في كل ما يتولاه ماذا؟ الإمام عليه السلام، لم يثبت عندنا هذا. فمن هنا يكون هذا التقريب يواجه هذه المشكلة. التقريب الثاني لإثبات ولاية الفقيه على الخمس في زمان الغيبة هو أن يقال أن الولاية وفتوى السيد الماتن لا تتوقف على إثبات ماذا؟ ما يسمى بولاية الفقيه بالإصطلاح، يعني أن الإمام الفقيه نائب عن الإمام في كل ما يتولاه الإمام، بل يمكن إثبات ما ذكره السيد في العروة للالتزام بولاية الفقيه في الأمور العامة ولو من باب الحسبة. أن الفقيه له الولاية في الأمور العامة من باب الحسبة. كيف يمكن تصحيح الفتوى بهذا الالتزام وهو التزام صحيح على ما تقدم بنينا عليه؟ كيف يمكن إثبات ولاية الفقيه على الخمس إذا التزمنا بأن الفقيه له الولاية على الأمور في الأمور العامة من باب الحسبة؟ يكون بهذا التقريب بإدخال الخمس في الأمور الحسبية، أن الخمس ندخله في ماذا؟ في الأمور الحسبية، بعد الالتفات إلى ما ذكرناه من أنه نحن فرغنا عن عدم سقوط الخمس في زمان الغيبة ووجوب إخراجه على المكلفين، هذا فرغنا عنه. حينئذ يمكن أن يقال بأن التصدي لأمر الخمس وجمعه وتوزيعه على المستحقين من الأمور التي نعلم بأن الشارع لا يرضى بتفويتها وإهمالها، لأن تفويت ذلك وإهماله يؤدي إلى ضياع هذا الحق الشرعي الذي هو ليس حقا قليلا، شيء كثير ويشكل مالية ضخمة، فإهمالها وعدم التصدي لها يؤدي إلى ضياعها، يؤدي إلى عدم وصولها ولو مو بتمامها لكن عدم وصول معظمها إلى ماذا؟ إلى المستحقين. والذي يؤيد ضرورة التصدي لأمر الخمس هو ما دل من الأدلة على تصدي الأئمة عليهم السلام لجمع الخمس وتوزيعه وصرفه في موارده المقررة واهتمامهم بشأنه بشأن الخمس، فيكون من الأمور الحسبية التي تثبت كما ذكرنا ولاية الفقيه ماذا عليها من باب الشن من باب الحسبة. وإذا التفتنا إلى ما يعده الفقهاء من الأمور الحسبية لعله الأمر يكون أوضح، أن أمر الخمس يكون من الأمور الحسبية التي لا يرضى الشارع لماذا؟ بتفويتها وعدم التصدي لها. مسائل جزئية جدا يعدوها من الأمور ماذا؟ من الأمور الحسبية، مسائل جزئية، مال غائب ولو كان مقدار قليل لغائب، يقولون أن التصدي لأمره من الأمور شنو؟ الحسبية، وضع في مصارفه المقررة له هذا من الأمور شنو؟ الحسبية. ما ظنك بهذا الخمس الذي هو كما قلنا ضريبة مالية ضخمة جدا، التصدي لها وإدارة شؤونها وجمعها وتوزيعها على المستحقين وإيصالها إلى المستحقين، هذا يكون التصدي له واضح أنه لا يرى الشارع بماذا؟ بتفويته، فيكون التصدي له لازم وضروري من باب ماذا؟ من باب الحسبان. وتثبت ولاية الفقيه عليه على ضوء ما ذكرنا من أن الفقيه له الولاية في الأمور العامة، لكن من باب شنو؟ من باب الحسبان. قد يعترض على هذا التقريب الثاني بالنقض بالزكاة، بالنقض بالزكاة، فإنه لا إشكال أن الزكاة تشترك مع الخمس في أنها واجبة في زمان شنو الغيب، بلا إشكال. حينئذ يكون التصدي لها للزكاة، لجمع الزكاة وتوزيع الزكاة على مستحقيها قياسا لها على الخمس، أيضا يكون شنو من الأمور شنو لازمة من الأمور الحسبية. ويجب حينئذ دفعها إلى الفقيه لأنه له الولاية في ماذا؟ كما قلنا في الأمور الحسبية. ولا يجوز استقلال المالك للتصرف فيها قياسا لها على من؟ على الخمس. يعني بالخمس وصلنا إلى هاي النتيجة، أن الولاية على الخمس في زمان الغيبة للفقيه من باب الأمور، من باب الحسبة، فيجب دفعها للفقيه. ولا يجوز للمالك أن يستقل في ماذا؟ في توزيعها. الزكاة النقض يقول أن الزكاة على حال الخمس، فلا بد أن نلتزم بماذا؟ بعدم استقلال المالك في توزيع ماذا؟ الزكاة على مستحقيها. والحال أن هذا شنو؟ لا يقول به أحد، لا إشكال عندهم في أن المالك يستقل بالتصرف في ماذا؟ في الزكاة. أن المالك يستقل بالتصرف في الزكاة، المالك له الولاية في ماذا؟ في توزيع الزكاة على ماذا؟ على مستحقيها بالشكل الذي يراه، وهو غير ملزم بمراجعة ماذا؟ الحاكم الشرعي وأخذ الإذن منه. مع أن ما ذكر في باب الخمس من التقريب الذي ينتج كون إدارة الخمس والتصدي لأمره من الأمور الحسبية نفسه ثابت في باب ماذا؟ في باب الزكاة. فإذا كان إدراج الخمس في الأمور الحسبية ينتج لنا عدم جواز استقلال المالك للتصرف فيه، فلا بد أن يلتزم بذلك في ماذا؟ في باب الزكاة. والحال أنه لا يلتزمون بالزكاة، فهذا يؤشر على وجود خلل في هذا التقريب. واضح الاعتراض. هذا الاعتراض يمكن دفعه، وذلك بأن نلتزم بأن التصدي لأمر الزكاة أيضا من الأمور الحسبية. هذا المقدار نلتزم به، أن التصدي لأمر الزكاة جمعها وتوزيعها وإيصالها إلى المستحقين أيضا من الأمور الحسبية التي لا يرضى الشارع بفواتها. وهذا هو ما فعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بلا إشكال أن الرسول تصدى لمن يأمر شنو؟ لأمر الزكاة، وكان يبعث الجباة لجمع الزكاة وبعد ذلك تفريقها على المستحقين، حتى أنه جعل سهم خاص من الزكاة لمن؟ للجباة والعاملين عليها. وكذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه تصدى لمن؟ لأمر الزكاة جمعا وتوزيعا. وهكذا كل من تسلم هذا المنصب ولو بغير حق، من جملة وظائفه ومن جملة الأمور التي يعهد بها إليه وماذا؟ هو التصدي لأمر الشمل لأمر الزكاة. نعم، الأئمة عليهم السلام بعد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، بعد الإمام الحسن عليه السلام، بل لم يتصدوا إلى أمر شنو؟ إلى أمر الزكاة بلا إشكال. لم يتصدوا إلى مسألة جمع الزكاة وتوزيعها على ماذا؟ على مستحقيها. لكن هذا عدم تصدي الأئمة لا يعني أن التصدي ليس من الأمور شنو ضرورية لازمة إطلاقا، ما يعني هذا. وذلك لأننا نعلم أن عدم تصدي الأئمة عليهم السلام كان لمانع، والمانع هو ماذا؟ هو تصدي الخلفاء والدولة الرسمية غير الشرعية في ذلك الزمان لأمر ماذا؟ لأمر الزكاة. بل تعتبر الزكاة من أهم مصادر بيت المال في ذاك الزمان، من أهم مصادر التي ترفد بيت المال هو ماذا؟ مسألة الزكاة. فالدولة تتصدى لأمر الزكاة جمعا وتوزيعا بالشكل الذي هي تراه. اهتمام الحكومات السابقة في زمان الأئمة عليهم السلام بأمر الزكاة وتصديهم لجبايتها هو الذي منع من تصدي الأئمة عليهم السلام لأمر الزكاة جمعا وتوزيعا. فعدم تصدي الأئمة لا يكون كاشف عن أن هذا ليس أمرا شنو؟ ضروريا. هو أمر ضروري كما هو الحال في ماذا؟ في الخمس. نفس ما قلناه في الخمس نقوله ماذا؟ في باب الزكاة. لكن في باب الزكاة صحيح نلتزم باستقلال المالك بتوزيع ماذا؟ بتوزيع الزكاة. لكن هذا استقلال المالك، جواز استقلال المالك بتوزيع الزكاة وعدم لزوم أن يأخذ الإذن من الإمام عليه السلام، هذا في الحقيقة هو متفرع على ما ذكرناه من عدم تصدي الأئمة لأمر ماذا؟ لأمر الزكاة. متفرع على هذا. شلون متفرع على هذا؟ لأنه هذه الضريبة وهي الزكاة بعد تصدي الخلفاء لها ووجود محذور كبير في أن يتصدى الأئمة عليهم السلام علما لأمر الزكاة، واضح؟ حينئذ من نتائج عدم تصدي الأئمة عليهم السلام لأمر الزكاة هو ماذا؟ هو أنهم يأذنون للشيعة وللمكلفين في ماذا؟ في أن يصرفوا الزكاة في ماذا؟ في مواردها، وأنه صرفها في مواردها لا يحتاج إلى الإذن. لماذا؟ لهذا الاعتبار، لاعتبار أنه دلت الروايات المعتبرة على أن ما يدفعه صاحب الزكاة إلى الدولة، إلى العشار والعشاريين، العشاريين ما يدفعه إليه وما تأخذه الدولة منه بعنوان الزكاة يحسب له شنو؟ زكاة. أكو روايات معتبرة عديدة عندنا يقول أنه يحسب شنو؟ يحسب زكاة. وفي بعض الروايات المعتبرة ذكر في هذه الرواية أن الإمام الصادق عليه السلام يقول لأبيه الإمام الباقر عليه السلام أنك إذا جعلت ما يدفعه الناس إلى العشار إما إلى الدولة من الزكاة إذا كان محتسبا لهم إذن لا يدفعوا لنا زكاة أصلا. هذا يكشف عن ماذا؟ على أن معظم الزكاة تذهب إلى الدولة، معظم الزكاة تذهب إلى الدولة ويكون محتسبا، يكون زكاة. خب لا يبقى من الزكاة إلا شيء قليل جدا. الإمام عليه السلام أجاز لهؤلاء أصحاب الزكوات أن يصرفوا الزكاة في مواردها، أولا لأنه ليس بالشيء الكذا، ولأنه الإمام لم يتصد لجمع الزكاة حتى يطالبهم بماذا؟ بتسليمها وعدم جواز صرفها وعدم جواز الاستقلال بها، لأنه المناسبة واضحة، التصدي يناسب ماذا؟ منع المالك من الاستقلال بالتصرف. عدم التصدي لجمع هذه الضريبة وتوزيعها يناسب ماذا؟ تجويز للمالك أن ماذا؟ أن يتصرف ويصرفها في ماذا؟ في المستحقين. فالإمام أجاز لأصحاب الزكوات أن يصرفوا الزكاة على مستحقها بلا حاجة إلى إذن، أولا لأنها قليلة ولأنها ليست شيء معتد به، ثانيا لأن المفروض أن الإمام لم يتصدى المال لجمع هذه الزكاة. هذا كل ما يعني أن التصدي لأمر الزكاة ليس من باب الأمور شنو؟ الحسبية. فلا يشكل هذا اعتراض علينا في الدليل التقريب الثاني، بمعنى أن التقريب الثاني يكون تام ونلتزم به في باب الزكاة. لكن هناك مانع، منع من ماذا؟ من تصدي الإمام لأمر ماذا؟ لأمر الزكاة. وبعد عدم تصدي الإمام لأمر الزكاة أجازوا لأصحاب الزكوات الشيء الذي يبقى توظم الدولة النظر عنه أو لا تلتفت إليه، هذا الإمام أجازوه أن يوزعوه على أهل الولاية كما في الروايات، أن يوزعوه على أهل الولاية وبلا حاجة ماله، بلا حاجة إلى مراجعة الإمام عليه السلام. هذا أطلاقا ما يعني أن الخمس التصدي له ليس من الأمور الشنو الحسبية، هو من الأمور الحسبية التصدي له، لأن الأئمة تصدوا له في زمانهم، هو من الأمور الحسبية، مو لأن الأئمة تصدوا له يكون من الأمور الحسبية، لا ما يقول هكذا، لكن هو من الأمور الحسبية التي نعلم بأن الشارع لا يرضى بتفويتها، لأن تفويتها وإهمالها يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، يؤدي إلى عدم وصول هذا الحق الكثير جدا إلى ماذا؟ إلى مصارفه المقررة، أو ضياع قسم منه. هذا لا يرضى الشارع به، خصوصا كما قلنا إذا قايسنا هذا الأمر بماذا؟ بما اعتبره الفقهاء من الأمور الشنو الحسبية، وهي موارد جزئية وقليلة جدا، مع ذلك عدوها من الأمور الحسبية. إذن هو من الأمور الحسبية، تصدي له لازم لتثبت ولاية الفقيه ماذا فيه، بلا حاجة إلى أدلة الشنو النيابة والولاية الخاصة الثابتة بالنص الخاص وبالجعل الخاص من قبل ماذا؟ من قبل الإمام عليه السلام. هذا التقريب الثاني لإثبات هذه الفتوى. التقريب الثالث لإثبات هذه الفتوى هو أن نقول أنه أن لزوم مراجعة الفقيه وأخذ الإذن منه، أو بعبارة أخرى عدم جواز استقلال المالك في التصرف في أمر الخمس، هذا يكفي فيه احتمال كون الفقيه وليا على الخمس، بل يكفي فيه الشك في ذلك، يكفي فيه الشك، إذا شك المكلف شك أن إذن الفقيه معتبر في جواز صرف الخمس في موارده أو لا، هذا المقدار يكفي في إلزام المكلف في ماذا؟ شنو؟ يعني لا يتصرف لوحده، في أن يأخذ ماذا؟ الإذن من الفقيه. احتمال دخل إذن الفقيه في جواز الصرف لا إشكال في أنه موجود، لأنه أفرض ناقشنا كل الأدلة الدالة على الولاية وكل الأدلة اللي يستفاد منها لزوم أخذ الإذن، أفرض ناقشنا بها، لكن لا إشكال أن هذه الأدلة تورث احتمال ماذا؟ احتمال ولاية الفقيه على الخمس، تورث احتمال أن يكون ابن الفقيه دخيل في ماذا؟ في جواز الخمس، احتمال الولاية، احتمال دخل الإذن في جواز الصرف، هذا ما يمكن إنكاره. بل إذا واحد ناقش في هذا نقول شك هو موجود، بلا إشكال شك موجود. إذا وجد الشك أو الاحتمال حينئذ نقول بأنه لا إشكال أن القاعدة الأولية والقاعدة الأولية والأصل الأولي في محل الكلام ماذا يقتضي؟ يقتضي شنو؟ عدم جواز التصرف في ملك الغير، في ملك الغير سواء كان الغير شخصا أو كان جهة، ما فرق بينهما، عدم جواز التصرف في ملك الغير إلا إذا أذن شنو؟ ذلك الغير بالتصرف فيه. هذا هو المورد الوحيد الذي نخرج به عن هذا الأصل، الأصل الواضح في باب ماذا؟ ملك الغير، ملك الغير لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن شنو؟ بإذن صاحبه، شخصا كان صاحبه أو كان ماذا؟ جهة. حينئذ إذا أذن صاحبه في التصرف في هذا سهم الإمام، سهم الإمام مو ملكه، مو ملك المالك، مو ملك الشخص نفسه، هو ملك الإمام، ملك الجهة، فإذا أذنت الجهة في جواز في صرفه حينئذ يجوز صرفه. وأما إذا لم تأذن الجهة كما هو المفروض، أو شككنا في اعتبار الإذن في جواز الصرف، شككنا في اعتبار ولاية في اعتبار ابن الفقيه في جواز ماذا؟ في جواز الصرف. فهذا المكلف يجي يصرف ويشك في أنه هل يعتبر ابن الفقيه، يعني هل يجوز له الصرف من دون إذن الفقيه أو لا؟ الأصل الأول شيء يقول له لا يجوز الصرف، الأصل الأول والقاعدة الأولية في ملك الغير أنه لا يجوز التصرف فيها إلا إذا أحرزت ماذا؟ إذن صاحب المال. أما إذا هو أراد أن يتصرف من دون أن يحرز إذن صاحب المال ويحتمل ماذا؟ أن إذن الفقيه دخيل بحيث لا يجوز له التصرف من دون أخذ الإذن من الجنو من الفقيه. هذا قلنا احتماله موجود، لا أقل من الشك في ذلك، لا أقل من الشك في ذلك. هنا المقتضى القاعدة هو ماذا؟ هو تطبيق الأصل الأولي والالتزام بعدم جواز التصرف. وهذا ينتج لنا ماذا؟ أن المالك لا يجوز له التصرف في سهم الإمام وتوزيع على مستحقيه إلا بأن يأخذ ماذا؟ الإذن من الفقيه، لأنه لا يحرز جواز التصرف، أو بعبارة أخرى لا يحرز الخروج من الأصل الأول القاضي منع والتحريم إلا إذا أخذ الإذن من الفقيه. وهذا طريق صحيح سلكه بعض فقهائنا المحققين منهم لإثبات ماذا؟ اعتبار الإذن من الفقيه. غاية الأمر أن هذا يختلف عن الدليل السابق. الدليل السابق هو نفس الدليل يدل على اعتبار إذن ماذا؟ إذن الفقيه. هذا لا نقول به ونلتزم به حتى مع الشك في اعتبار إذن الفقيه في جواز التصرف، لأن القاعدة تقتضي التحريم والمانع. هذه أدلة ثلاثة يمكن أن تذكر في هذا الباب، وقد عرفت أن الصحيح منها هو التقريب الثاني والتقريب الثالث. نقرأ العبارة في المتن. مسألة سبعة، قال: النصف من الخمس الذي للإمام عليه السلام أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه وهو المجتهد الجامع للشرائط. قد يستفاد من عبارة صاحب العروة أنه ناظر إلى التقريب الأول، ممكن يستفاد من عبارته أنه ناظر إلى التقريب الأول لأنه ذكر النيابة ومسألة النيابة. في التقريب الثاني يعني التعبير بالنيابة قد لا يتلائم مع التقريب الشنو الثاني، هو له الولاية من باب الحسبة، أمر ضروري لابد من أن يتصدى له شخص الفقيه هو القدر الشنو المتيقن. واضح. النيابة عندما تذكر كلمة النيابة كأنها ناظر علما إلى التقريب الأول. وشيء مهم إذا استفدنا من هذه العبارة أن صاحب العروة أيضا يرى ماذا؟ يرى الولاية للفقيه والنيابة للفقيه، فلا بد من الإيصال إليه أو الدفع إلى المستحقين بإذنه. زين، هذا تام. ثم يقول: والأحوط له الاقتصار على السادة ما دام لم يكفهم النصف الآخر. يقول إذا كان لا يكفي السادة النصف المخصص للسادة، الأحوط حينئذ أن يقتصر في سهم الإمام لمن؟ على السادة. زين، هذا الضمير المجرور في العبارة والأحوط له على من يعود؟ لأول وهدة يعود إلى الفقيه يبدو. إذا قلنا أنه يعود إلى الفقيه حينئذ لابد أن نقول أن مقصود السيد صاحب العروة هو إبداء رأيه فقط، مو مقصود أن يفتي للفقيه بأن الأحوط له أن يصير خميا من على السادة، لأنه ما له معنى أن يفتي للفقيه. والأحوط للفقيه أن كان شو المعنى؟ ما هو فقيه، هو أيضا فقيه، هذا احتمال. فإذا لابد أن نقول إذا قلنا أن الضمير يعود إلى الفقيه لابد أن نقول أنه هو في مقام إبداء رأيه، هو السيد صاحب العروة هو رأيه أن هذا سهم الإمام يصرف شنو؟ يصرف على السادة في حال إعواز السادة وعدم كفاية سهمهم لهم. أكو احتمال أن الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى المكلف، يعني هذا المكلف الذي يأخذ الإذن من الفقيه لكي يصرف سهم السادة على المستحقين، الأحوط له ماذا؟ أن يصرفه على السادة. احتمالين بالعبارة. يبقى أصل المطلب، هذا الاحتياط يبدو أنه احتياط وجوبي، مو والأحوط له الاقتصار على السادة ما دام لم يكفهم النصف الآخر. ها إيه شنو ما أسمع. ما دام لم يكفهم النصف المخصص لهم يقول الأحوط أن يدفع لهم سهم الإمام حتى يغنيهم حتى يكفيهم. هذا بعنوان احتياط استحبابي في محله لمراعاة جهات في شأن السادة وقرابتهم من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في محله. لكن الكلام في كونه احتياط وجوبي. على التقريب الذي ذكرناه وانتهينا إليه وهو أن الفقيه له الولاية على سهم الإمام بالخصوص، بل نعتقد أن له الولاية على مطلق الخمس، لم نفرق بين سهم السادة وسهم الإمام في هذا المطلب. هذا الاحتياط لا ينبغي أن يكون وجوبيا، لأن الأمر متروك للفقيه. هو الفقيه يعمل بنظره، بماذا؟ بنظره، وليس ملزم بأن يصرف هذا السهم اليمن على السادة، ولو على نحو الاحتياط الوجوبي. هو له الولاية على سهم الإمام من باب الحسبة، يصرفه بالشكل الذي يراه بحسب ما يراه من المصالح. نعم، هناك رأي فقهي التزم به لعله الكثيرون، بل نسب إلى المشهور ودلت عليه بعض الروايات، وهو أنه في حالة عدم كفاية النصف المخصص للسادة يجب على الإمام أن يكمل هذا النقص للسادة منه، أن يكمل هذا النقص الموجود عند السادة يكمله منه. ما فضل عن السادة يأخذه الإمام، وفي مقابل هذا كأنه من له الغنف عليه الغرم. مقابل هذا أنه إذا نقص عن السادة أو ما عاد يكفي السادة فهو يكمله منه. وهاتان الروايتان هما عبارة عن مرسلة حماد المتقدمة الموجودة في الباب الأول من أبواب ما يجي فيه الخمس الحديث الثامن، ومرفوعة أحمد ابن محمد اللي هي في نفس الباب الحديث الثاني. في مرسلة حماد ورد فيها هذا التعبير فإن فضل. طبعا مرسلة حماد صاحب الوسائل ما ناقلها بتمامها، هي رواية جدا طويلة مقتطع منها. هذا النص الذي أنقله عن المرسلة موجود في الكافي، يعني في المصدر اللي نقل منه صاحب الوسائل. قال فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي، عن السادة يتحدث عن أيتام الرسول صلى الله عليه وآله، فهو للوالي. فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به. كان على الوالي أن ينفق عليهم من عنده بقدر ما يستغنون به، وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم. رواية صريحة في هذا المعنى. في مرفوعة أحمد بن محمد ورد فيها أن عليه إتمام ما نقص وله ما زاد، نفس المضمون، له ما زاد وعليه إتمام ماذا؟ ما نقص. هاتان المرسلتان الروايتان المرسلتان استدل بهما جماعة من فقهائنا على هذا المطلب، أنه في حال الأعواز يجب تتميم هذا النقص الحاصل من سهم الإمام. فإذا الاحتياط يكون في محل على الأقل، إذا ما أفتي يعني ما التزمنا بالفتوى بأنه في حال النقص وعدم الكفاية لابد من دفع سهم الإمام إليهم حتى يستغنوا، فلا أقل من الالتزام بذلك بنحو الاحتياط الوجوبي. هذا ما يقال في هذه المسألة. لكن هل دلالة الروايات تامة بقطع النظر عن سندها، هل دلالات الروايات هذه تامة على ذلك أو لا؟ هذا بحث يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.